الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الشروط في البيع، إلى أن قال: والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الشروط الجعلية التي يجعلها العاقدان أو أحدهما على ضربين، صحيح وفاسد. والصحيح على ثلاثة أنواع: ما كان من مقتضى العقد أو من مصلحته أو فيه منفعة لأحد العاقدين. فأما الأولان وهما ما يكون من مقتضى العقد أو من مصلحته فيصحان باتفاق أهل العلم، وأما الثالث وهو ما كان فيه منفعة لأحد العاقدين فذكرنا فيه الخلاف بين الحنفية والشافعية من جهة، والمالكية والحنابلة من جهة. فالأولون يبطلون العقد بمثل هذه الشروط، والمالكية والحنابلة يصححون العقد والشرط. ثم شرع رحمه الله في الضرب الثاني، وهي الشروط الفاسدة. والفاسد عند الجمهور هو الباطل في العقود وفي العبادات، وهو ضد الصحيح، وتقدم معنى الصحيح. فالفاسد هو الذي لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ ولا تترتب عليه أحكام العقد، وهما سواء، أي الفاسد والباطل عند الجمهور. والحنفية رحمهم الله في المعاملات يفرقون، فيقولون: ما شرع بأصله لا بوصفه فهو فاسد، كما في الربا مثلا، فهو بيع مشروع بأصله لا بوصفه، فيصح ويبطل الوصف. وأما الباطل عندهم فهو الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، ومثله نكاح الخامسة أو نكاح أخت المحرم، فهذا عندهم باطل. والمصنف هنا عبر بالفساد وأشار إلى أن الباطل بمعناه لإراده لحديث عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه الشروط الفاسدة وصف واحد، وهي أنها تنافي مقتضى العقد. والشروط المنافية للعقد إما أن تنافي مقتضاه، كان يشترط عليه عند البيع ألا يتصرف في المبيع، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأن من مقتضاه أن المشتري يملك السلعة ويتصرف فيها بما شاء. وأحيانا الشرط لا ينافي مقتضاه وإنما ينافي إطلاقه، كما لو شرط عليه الأجل، قال: أبيعك لكن الثمن، قال: اشتريت لكن الثمن مؤجل إلى سنة، هذا ينافي إطلاق العقد، فهو من الشروط الصحيحة وتقدمت معنا. قال: ومنها الفاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد. وهذا الشرط الفاسد ينبني عليه أمران: الأمر الأول تحريمه، فيحرم اشتراطه ديانة، والأمر الثاني أثره وحكمه قضاء، وهو الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله. والفقهاء لا يتكلمون عن المعنى الأول، وإنما يعنيهم ما يترتب عليه من جهة العمل، وأما الاعتقاد أو التأثيم فهو
فرع عن ذلك. فيترتب على الفساد التحريم مع الإثم، فإذا وقع فما حكمه وما أثره؟ قال رحمه الله:
وهو ثلاثة أنواع.
وهو ثلاثة أنواع باعتبار حكمه وأثره. وهذه الأنواع الثلاثة على الإجمال: النوع الأول يبطل العقد، والثاني يصح العقد ويبطل الشرط وحده، والثالث لا ينعقد البيع أصلا، لا يحصل انعقاد. والفرق بينه وبين الأول أن الأول ينعقد البيع ثم يبطل، والثاني ينعقد البيع ويمضي ويبطل الشرط وحده، والنوع الثالث لا ينعقد البيع أصلا لوجود هذا الشرط. وهذه الأنواع الثلاثة نستحضر فيها الخلاف الذي ذكرناه من قبل، فإن مذهب المالكية رحمه الله لا زال هو أوسع المذاهب في إعمال العقود والشروط. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم ومن المتأخرين الشيخ ابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين في الشرح الممتع يميلون إلى هذا، إلى تصحيح العقد في كثير من الصور التي ستأتي وسنذكرها في محلها. ونستحضر هنا أيضا أن الحنفية والشافعية إذا أبطلوا العقود إذا اقترن بها شرط صحيح فيه منفعة العاقدين فمن باب أولى أن يبطلوها إذا اقترن بها شرط فاسد. فإنهم مر معنا في النوع الثالث فيما تقدم من الشروط الصحيحة عندنا وضابطها ما فيه منفعة لأحد العاقدين، قالوا لا يصح لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، فمن باب أولى إذا كان الشرط فاسدا ينافي مقتضى العقد أنهم يبطلون العقد، أيضا على يعني خلاف وتفصيل في بعض الصور ولعله يأتي ذكرها، وهي بالاستقراء على ما ذكر رحمه الله ثلاثة أنواع. ما ينافي مقتضى العقد كأن المشترط يحجر على الثاني، إذا كان الشرط من البائع كأنه حجر على المشتري لا يتصرف المبيع، وإن كان الشرط من المشتري حجر على البائع فيما يبيع على ما سيأتي. أحدها
يبطل العقد من أصله.
الشرط الذي الفاسد الأول هو الذي يبطل العقد، الشرط باطل والعقد باطل، هذا الأول، وهذا كما قلنا على أصل الحنفية والشافعية، والإمام مالك على أصله أيضا قال الأصل صحة العقود ولو بمثل هذه الشروط. ما هو مثال الشرط الذي يبطل العقد؟ قال:
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر.
عقدا آخر يشترط عليه مع العقد عقدا آخر، يقول أبيعك على أن تبيعني، أبيعك السيارة بشرط أن تبيعني العمارة، أو أبيعك السيارة على أن تؤجرني الشقة، أو أبيعك الأرض على أن تقرضني 100,000، أو أبيعك على أن تصرف الدولارات هذه التي معي إلى ريالات، أو أبيعك السيارة على أن تشاركني في محل بيع الجوالات، فيجمع بين عقد وعقد. قالوا هذا وجود هذا الشرط يبطل العقد الأول، ومن باب أولى لا ينعقد الثاني، يبطل العقد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني الأقل أو الربا، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقالوا اشتراط هذا يشبه الشغار في النكاح، كما لو قال أزوجك على أن تزوجني وليس بينهما مهر، ففيه نوع غرر وفيه ظلم للزوجة. يذكر المصنف رحمه الله هنا أمثلة، قال:
كسلف أي سلم.
كسلف الكاف للتشبيه أو التمثيل، كسلف أي سلم. السلف يطلق على معنيين، على القرض وعلى عقد السلم، وهو عقد على موصوف في بالذمة بثمن يسلم في مجلس العقد. قال: أبيعك على أن تسلم إلي، أبيعك السيارة على أن تدفع قيمتها وتدفع بها 100,000 في تمر أعطيك إياه بعد سنة. فجمع بين بيعتين في بيعة. قالوا: يبطل العقد لوجود مثل هذا الشرط. والدليل الحديث: والنهي يقتضي الفساد. نهى عن بيعتين في البيعة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا وجه هذا القول. والوزير بن هبير رحمه الله نقل الاتفاق على المنع، لكن هل يصح أو لا يصح فيه الخلاف الذي تقدم. واستدلوا أيضا بأنه قد يكون ذريعة إلى الربا. وجه هذا أنه قال: أبيعك السيارة ب100,000 لكن بشرط أن تقرضني 100,000 أخرى. فسيقرضه 100,000 ليشتري السيارة، فكأنه أقرضه وانتفع بشراء السيارة. والمقترض عادة أنه يحابي المقرض، فسيحابيه في البيع لأنه سيقرضه، فيكون قرضا جر نفعا. فلذلك ذكر المثال الثاني، قال:
وقرض،
يعني جمع بين بيع وقرض. قال: أبيعك على أن تقرضني. نعم.
وبيع،
جمع بين بيع وبيع آخر. قال: أبيعك السيارة على أن تبيعني الجمع. نعم.
وإجارة،
أبيعك على أن تؤجرني. نعم.
وصرف للثمن أو غيره.
وصرف للثمن، قال: بعتك ب100,000 لكن بشرط أن تصرفها إلى دولارات، أو أبيعك ب100,000 ريال على أن تصرف هذا الذي عندي من الأموال إلى اليورو، فاشترط عليه عقدا آخر. نعم.
وشركة،
جمع بين بيع وشركة، أبيعك على أن تشاركني. نعم.
وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد.
يعني فسر، روي عن أحمد رحمه الله أنه فسر البيعتين في البيعة بمثل هذا، أن يجمع بين صفقتين في صفقة، سيؤول الأمر إلى شيء من الغرر، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. المالكي على أصلهم يصححون مثل هذا، وإليه ينحو شيخ الإسلام رحمه الله ومن ذكرنا. وذكر القيم رحمه الله أن الحديث ليس هذا هو مقصوده، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيعتين في بيعة بيع العينة. والبيعتان في البيعة لها ثلاث تفسيرات، هذا التفسير الذي ذكره المصنف. التفسير الثاني أن يقول: أبيعك السيارة ب100,000 حالة أو ب120 مؤجلة، فيكون هناك تردد في الثمن، وهذا أيضا ضعيف، لأنه لا مانع من التردد قبل التفرق، فعند التفرق يجزم على هذا وعلى هذا ولا إشكال. التفسير الثالث تفسيره بالعينة، قال: أبيعك ب100,000 مقصدة على أن تبيعني إياها ب80 حالة، فيكون استرد السلعة ودفع له 80 وهو سيقصد له 100، وهذا هو الربا، دراهم بدراهم دخل بينهما سلعة. ولذا آخر الحديث يدل على هذا التفسير، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، إن فعل أتم العقد على هذه الصورة وقع في الربا، إذا لم يرد الربا فله الأوكس وهو الأقل، باعه ب100 يأخذ 100، أو باعه ب80 يأخذ 80، وإلا وقع في الربا. وأما القياس على نكاح الشغار فهو قياس مع الفارق، فالشغار فيه إجحاف بالمنكوحتين، وفيه إخلاء وهو معنى الشغار، إخلاء للعقد من المهر. هذا أقرب والله أعلم. وعلى هذا فعلى الراجح إذا وجد مثل هذه الشروط فلا حرج، إذ لا محظور فيها، يستثنى شيء واحد وهو القرض، لأن القاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهو وسيلة للربا. قال لا، إذا اشترط عليه في البيع أن يقرضه لا، وأما إذا اشترط بيعا آخر ورضي قال أبيعك سيارتي على أن تبيعني العمارة ورضي. قد قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني إذا كان ليس في كتاب الله ما يبطله فهي صحيحة ولو كانت 100 شرط. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عليه الصلاة والسلام على كلام في ثبوت المسلمون على شروطهم وتكلمنا عنه في المجلس الماضي. طيب الثاني
ما يصح معه البيع،
يعني ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط وحده. مثاله
وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه،
قال أبيعك أشتري منك السيارة لكن إن خسرت فيها ترد لي بعض الثمن. قال سأشتري السيارة منك وأنا سأبيعها، إن خسرت تعوضني. هذا شرط باطل لكن العقد صحيح. لماذا صح العقد؟ قالوا لأمرين. أولا للحديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو من حديث العمدة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل الشرط وصحح العقد عليه الصلاة والسلام. قال اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط ولو اشترطوه عليك اشترطيه وسيري معهم في اشتراطه لكن لا يستفيدون منه، وهذا على وجه التنكير وليس فيه خداع لهم لأنهم يعلمون أن الحكم لا يجوز ومع ذلك تعنتوا واشترطوا، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وخطب. فقوله اشترطي لهم ليس تغريرا بهم وإنما هو على سبيل العقوبة. كيف يشترطون وهم يعلمون أن هذا الشرط باطل؟ اشترطي لهم، هذا كقول عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لا ينفعهم، اصبروا أو لا تصبروا، اشترطي أو لا تشترطي لا ينفعهم. لأن شراح الحديث رحمه الله مر معنا في درس الصحيح ذكروا إشكالا حول هذا، كيف قال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم ثم لا توفي بالشرط ويكون الولاء لك ليس لهم؟ والجواب سهل، بعض الفقهاء يقولون اشترطي لهم أي عليهم، اشترطي عليهم أن الولاء لك، وهذا يعني تأويل بعيد، والصواب أنه قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التنكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وصحح العقد، صحح شراء عائشة، قالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، لأنها قالت كاتبت أهلي أي أسيادها على 9 أواق في كل عام أقية، فقالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني حالة ليست مقصدة، ويكون ولاؤك لي فعلت، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها يعني أتم العقد، فتمم العقد. قال وكل شرط ليس لكتاب الله فهو باطل، أي وشرطهم باطل. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن العقد يصح لأنه كامل الشروط والأركان، فهو من جائزي التصرف وفي عين المباحة، والثمن معلوم والمثمن معلوم، فالشروط مجتمعة فيصح البيع ولا والعقد ولا وجه لإبطاله هو، فيبطل الشرط وحده. هذا الشرط تارة يكون من المشتري وتارة يكون من البائع، الشرط الذي يبطل هذا في هذا النوع تارة يكون من المشتري، والمصنف رحمه الله سيذكر مثالا لاشتراط المشتري ومثالا لاشتراط البائع. فالمشتري بدأ به قال وإن شرط أي المشتري ألا خسارة، أو قال سأشتري ويبقى الضمان عليك، يبقى الضمان عليك لو تلف أو خربت السيارة أو خرب الجوال فالضمان عليك. الأصل أنه لا ضمان، إذا قبضه فالضمان على المالك. الضمان الذي يجريه الناس اليوم هو ضمان عيب متقدم، ضمان عيب متقدم، إن ظهر فيه عيب هذا خيار يسمى خيار رد بالعيب سيأتي معنا. قال وإن شرط ألا خسارة عليه، أو مثال ثاني من شرط المشتري،
أو متى نفق المبيع وإلا رده،
قال سآخذ منك 10 جوالات وأبيعها، إن بعتها وربحت فالحمد لله، ما مشت أردها. هذا ما يصح، يبطل الشرط ويصح العقد، حتى لو قال له على سبيل التنكيل لا بأس وتمم الصفقة وذهب حاول يبيع الجوالات من باعت، جاء يردها للبائع أن يمتنع من الطلب. لو قال شرطت عليك يقول لها أنا حنبلي والشرط هذا باطل والعقد صحيح، والعقد صحيح. هذا إذا أخذه بعقد، لكن لو أخذها على التصريف هذا يقع كثيرا، هذا لم يتم عقد، فالذي على التصريف الآخذ يقوم مقام الوكيل، يقول أنا أخذها وأبيعها ولي في كل سلعة كذا وكذا كأجرة، كأجرة، والذي لا يباع أرده لك، هذا جائز، ويكون الآخذ هذا وكيلا لا مشتريا. وعلى هذا لو تلفت الجوالات التي أخذها أو البضاعة في يده فإنه لا يضمن لأنه أمين، أما لو قلنا عقد بيع وقبضها صارت في ضمانه، لو تلفت فهي من ماله. نعم.
أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه،
أو شرط، طبعا هذا النوع من باب أولى عند الحنفية والشافعية يبطل العقد أيضا لأنهم يبطلونه كما قلنا بالصحيح. أو شرط ألا يبيع، هنا بدأ بتمثيل اشتراط البائع، قال البائع أبيع عليك بشرط ألا تبيع السيارة، تبقى في ملكك تستخدمها حتى تهلك، أو بشرط ألا تبيعها مطلقا، أو ألا تبيعها لفلان، يحدد له شخص. هنا الشرط باطل والبيع صحيح. لماذا يبطل العقد؟ لأن مقتضى العقد أن المشتري يده مطلقة في المبيع، يتصرف فيها بما يشاء، بالبيع بالهبة بالصدقة بالوقف، وهنا أراد أن يقيده، فنبطل الشرط ونصحح العقد للحديث الذي تقدم. بعض الفقهاء وأظن اختيار شيخ الإسلام قال إن كان لاشتراط هذا فيه مصلحة للعاقد أو للمعقود عليه جاز، جاز هذا الشرط ولزمه أن يوفي به. مثاله قال أبيعك الدار أو أبيعك الشقة لكن بشرط ألا تبيعها على فلان، لأنه يعلم أنه لو باع على فلان سيتضرر بجواره، ففيه مصلحة للعاقد، أو أن يكون هناك مصلحة للمعقود عليه، قال أبيعك العبد لكن بشرط ألا تبيعه إلى فلان، لأنه يعلم أن فلان يضرب العبيد أو يمثل بهم، ففيه مصلحة للمعقود عليهم. أو قال أبيعك الجمل على أن لا تبيعه لفلان، لأنه يعلم أن فلان يحمله ما لا يطيق أو لا يطعمها أو يسيء إليها في مراحها، يقولون فالمصلحة إما أن تكون للعاقد أو للمعقود عليه، فهذا شرط تؤيده الشريعة وفي كتاب الله ما يدل عليه، فلا يبطل ويصح، ويصح العقد. هذا وجه الشيخ محمد في الشرح الممتع يميل إلى هذا، الله أعلم. مثال آخر مما يشترطه البائع،
أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع،
قال ولا يهبه، لا تهبه ولا يتصدق به ولا ولا يعتقه، قال بشرط أن يبقى رقيقا، ولا هنا الواو هنا بمعنى أو كما ذكر البهوتي رحمه الله في الكشاف، بمعنى أو يعني لا يشترط أن يجمع الأمرين، ولو شرط عليه هذا أو هذا، أو شرط إن عتق فالولاء له، هذا كالذي حدث تماما في قصة عائشة وبريرة. نعم، فالشرط باطل والعقد يمضي. نعم.
أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، أن يبيع.
نعم. البائع يشترط أن لا يفعل أو أن يفعل، قال أبيعك لك لكن بشرط أن تبيع على فلان، أو بشرط أن تتصدق به، أو أن توقفه، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. مر معنا في المجلس الماضي أن المصنف رحمه الله ذكر ما استدل به القاضي أبو يعلى والكلوذاني رحمه الله من شراء عثمان رضي الله عنه من صهيب أرضا وشرط وقفها، قال أبيعك بشرط أن تقفها، قال وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. وهذا هناك استدلوا به هناك وهو ينافي المذهب هنا، فشرط عليه الوقف، الشرط باطل والعقد صحيح، أو أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحو ذلك أو يؤجره ونحو ذلك. نعم،
بطل الشرط وحده
وصح العقد لاكتمال شروطه. بطل الشرط هذا عند الأكثر، وبعضهم يبطل العقد أيضا كما قلنا، وهو رواية في المذهب، في رواية في المذهب قالوا يبطل العقد أيضا كمذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لنهي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط. إذا صححنا العقد فإن للشرط أثر على العقد، قال أبيعك الدار، أبيعك أو أشتري منك السيارة بشرط ألا خسارة علي. إذا اشترط عليه مثل هذا الشرط قد يزيد عليه في الثمن لوجود هذا الشرط، ونحن صححنا العقد، فإذا صح العقد مع وجود هذا الشرط وأبطلنا الشرط هل ينقص من قيمة السلعة ما كان يقابل الشرط إذا كان الشرط من البائع، أو يزاد فيه إذا كان الشرط من المشتري؟ نعم، هذا هو العدل على ما ذكره رحمه الله في المطولات. نعم،
بطل الشرط وحده لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه.
نعم، لمخالفته الحق. نعم،
والبيع صحيح،
والبيع صحيح بشرطه. ما معنى بشرطه؟ إذا اكتملت الشروط التي تقدمت 7 فالبيع صحيح،
لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل
بريرة
لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد،
ولم يبطل العقد بل أقرها على الشراء. نعم،
إلا إذا شرط البائع العتق على
هنا استثناء، إلا أداة استثناء، قال نستثني مسألة واحدة، وهذا الاستثناء هو قول الأكثر. ما هو الاستثناء؟ قال أبيعك الجارية بشرط أن تعتقها، قالوا يصح البيع ويصح الشرط. لماذا؟ قالوا لأمرين، أولا لحديث عائشة فإنها اشترتها لتعتقها ويكون الولاء لها، والأمر الثاني أن الشريعة تتشوف لها تريد العتق فنصح العهد. قال إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، وقوله على المشتري هنا قيد وراءه معنى، وهو أن هذا الشرط يصح فقط من البائع على المشتري، أما المشتري يبيعها ثم يشترطها على الثاني على مشتري ثاني ثم الثالث يشترطها على رابع، فهذا سيؤدي إلى التسلسل فستبقى في الرق ولا يعتقها أحد. قال أبيعك على أن تعتقها، قال قبلت، ثم هو يبيعها على الثاني قال أبيعك على أن تعتقها، قال قبلت، ثم الثالث يبيعها على رابع، وهكذا فتبقى في الرق ولا يستفاد من الشرط، لذلك قال على المشتري فيصح، أما لو شرطه المشتري على مشتري ثالث فلا. ولذلك رتبوا على هذا الاشتراط أن الحاكم يجبره على إنفاذ الشرط وإنفاذ العتق. قال
فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه.
ما معنى أيضا؟ يعني مع العقد، يصح مع العقد إذا صححناه،
ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له.
ينشأ خلاف إذا صححنا العقد والشرط، هل يجبر المشتري على الاعتاق إنفاذ الشرط أو لا يجبر لأن العتق لا يكون إلا عن رضا؟ روايتان، المصنف رحمه الله أشار إلى إحداهما، قال ويجبر المشتري على العتق إن أباه يعني إن رفضه، قالوا لأنها قربة التزمها كالنذر، كالنذر. وقاسوه أيضا على المولي. من هو المولي؟ ها؟ ارفع صوتك. المولي من هو؟ الذي يحلف ألا يطأ زوجته للذين يؤلون من نسائهم. فهذا يجبر عند تمام الأربعة الأشهر على الفيئة، أو فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إما أن يفي، لا يعلق المرأة، قالوا يجبر على الطلاق ولو لم يرد، فهذا إجبار بحق. قالوا فهنا كذلك نجبره على إنفاذ الشرط. شرط عليك، شرط عليك البائع أن تعتق، تعتق. هناك قول آخر قالوا لا يجبر، بل في أصل المسألة في رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذا الشرط كالذي سبقه لا يصح، لا يصح، لا يصح أن يشترط عليه العتق، لأنه ينافي مقتضى العقد. فأنا إذا اشتريت الجارية ملكتها، أنتفع بها أو اعتقها أو أهبها أو أوقفها أو أدبرها أو تكون مولد يتسراه، وهذا أقرب والله أعلم. أما حديث عائشة فليس فيه اشتراط عليها أنها تعتق، ما اشترطوا عليها، وإنما هي أرادت أن تشتري لتعتق. وأما أن الشريعة تتشوف العتق فنعم، لكن ليس بالإجبار. لا يحل مال امرئ مسلم منه إلا بطيب نفس منه، هذا أقرب. وهذا الخلاف في أصل المسألة. إذن إذا شرط العتق هناك روايتان، رواية يصح الشرط والعقد، ورواية لا يصح الشرط ويمضي العقد، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية وقول أن البيع يبطل بالكلية على أصل مذهب الشافعي وبعض الحنفية رحمه الله. قال فإن أصر،
فإن أصر أعتقه حاكم.
نعم.
وكذا شرط رهن فاسد.
إذا قلنا لا يجبر على الاعتاق فللبائع الفسخ، قال أنا اشترطت عليك أن تعتق الجارية وأنت ما اعتقتها، يفسخ العقد إذا قلنا لا يجبر. نعم.
وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط.
وكذا هذا ليس عطفا على آخر ما ذكر، وإنما هو على ما ذكره الماتي. وكذا، ولو أن الشارح رحمه الله والله أعلم لو ذكر هذا قبل الاستثناء كان أقرب، لكن على كل حال قوله وكذا عطف على كلام الماتن في قوله وإن شرط ألا خسارة، فيصح الشرط البيع ويبطل الشرط. كذلك هنا شرط رهنا فاسدا، وكذا شرط رهن فاسد كخمر، قال أبيعك والثمن مؤجل لبعد يومين، لكن الخمور هذه التي لك اتركها عندي رهن، إذا لم تسددني أبيع الخمر أو المخدرات واستوفي منها، هذا رهن فاسد، لأن من شرط الرهن وسيأتي أن تكون العين مباحة، ما جاز بيعه جاز رهنه، وما حرم بيعه حرم رهنه، لأنه لا يجوز بيع الخمر لا من الراهن ولا من المرتهن. أو رهنه قال رهني خنازير، عنده مزرعة خنازير، هذا يوجد في بعض الدول حتى الإسلامية، قال رهني مزرعة الخنازير أو آلات اللهو، هذه لا يجوز بيعها كما تقدم. أو رهن مجهول، شرط رهنا مجهولا، قال رهني شيئا أو رهني ما في هذه الحقيبة لا ندري ما هي، وهل يمكن أن يستوفي منها أو لا، وهل هي مباحة أو ليست كذلك، فهذا الشرط يبطل لكن يصح العقد. قال وكذا شرط رهن،
وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين.
وخيار مجهول، خيار مجهول، قال أبيعك اشتريت لكن لي الخيار مدة معينة ما ندري متى يعزم على إمضاء العقد، أو أجل أيضا مجهول، أو قال لي خيار من الخيارات، لي خيار لا ندري هل هو خيار مجلس أو خيار شرط أو لأجل مجهول، الخيار مجهول أو الأجل مجهول، قال عليه قال ابن عمر رضي الله وابن عباس نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا فيه غرر. نعم.
فيصح البيع ويفسد الشرط.
قوله ونحو ذلك كضمين أو كفيل غير معين، ضمين مجهول كما تقدم معنا، فإن من شرط الضمين أن يكون معينا على خلاف. أو قال أنا أبيعك إياه بالأقساط، لكن لو بعت السيارة أنت فأنا أحق بالثمن، سددني مباشرة، هذا أيضا شرط يبطل ويمضي على أجله الأول، أيضا فيه خلاف تقدم معنا. نعم. ويفسد الشرط. نعم.
وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق.
تمام. عندك وإن قال البائع أو وممتاز، واو أحسن أصح حتى لا تكون عطفا على ما تقدم، فالواو لأن هذه يصح فيها البيع ويصح التعليق وليست عطفا على ما ذكر. قال وإن قال البائع، هنا تعليق العقد على شيء معلوم. قال البائع بعتك كذا بكذا، بعتك السيارة 100,000 على أن تنقدني الثمن، تسلم الثمن إلي إلى 3، فإن لم تفعل فلا بيع بيننا، كأنه لم يكن هناك عقد. فهنا ما علق العقد، علق الفسخ. قال الفسخ ينفسخ العقد بعد 3 أيام إن لم تسلم الثمن. قال هذا يصح البيع ويصح الشرط، فإن سلمه تم البيع، إذا لم يسلمه انفسخ العقد. قال على أن تنقد الثمن 3 ليال مثلا، أو على أن ترهنه بثمنه. قال بعني الجوال 1,000 مقصدة كل شهر 100 ريال. قال أو بعني الجوال 1,000 ريال أسلمك إياها إذا جاءت المكافأة. قال بعتك، لكن ما الذي يضمنني يضمنك لي أن تسدد؟ يبقى الجوال عندي، فإذا جت المكافأة وجاء الثمن أعطيتك الجوال. هنا تم البيع وحصل التفرق، الجوال صار ملكا لمن؟ للمشتري. تم البيع. لو سرق الجوال تلف فهل يسلمه الثمن أو لا؟ يسلمه، لأن العقد تم وصار رهنا عنده، صار أمانة عند المرتهن، يسلمه حتى لو تلف. هذا معنى تصحيح البيع. أما لو قال لا أجل العقد حتى تأتي المكافأة، سيبقى الجوال له وله أن يبيعه على غيره، ولو تلف فيكون من ضمانه. فهنا صحح هذا الشرط، قال على أن ترهنه بثمنه، أن ترهنه بثمنه، وإن لم تفعل فلا بيع بيننا. في هذه المدة النماء والضمان يكون على المشتري، لأننا حكمنا بصحة البيع. لو جاء بالثمن، جاءت المكافأة وجاء بالثمن، وجد أن الجوال صار ثمنه ضعف الثمن الأول، هذا الزيادة لمن؟ للبائع والمشتري. المشتري كما أن عليه الضمان لو تلف فله النماء لو زاد. هذا قد يحصل في البيع، لكن البيع لا يجوز دينا، الدين لا يجوز في البيوع، في بيع الذهب، لكنه يتصور في الذهب كثير لأن الأسعار فيه تزيد وتنقص. قال وإلا تفعل فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح، يعني لوجود الرضا صح البيع وصح التعليق. التعليق هنا ليس للبيع وإنما للفسخ. ثم ذكر الدليل، قال كما
لو شرط الخيار.
قاس المختلف فيه، هذا القول الكلام الذي ذكره فيه اختلاف، قاسه على المتفق فيه عليه، اتفقوا على جواز الخيار. قال اشتريت ولي الخيار 3 أيام، هنا له الخيار 3 أيام، يفسخ في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لصاحب الخيار، فقاس هذا على هذا. قال
وينفسخ إن لم يفعل،
إن لم يأتي بالثمن إلى 3 ينفسخ. ما معنى ينفسخ؟ ما قال وله الفسخ، قال ينفسخ مباشرة لعدم تحقق الشرط. ظاهره ولو لم يختر المشتري الفسخ ينفسخ مباشرة، فللبائع أن يمنعه. لو جاء بعده قال لا أريد المضي، قال لا ما نعقد عقد من جديد، مضت المدة ولم تأتي به، لم تحقق الشرط. وقيل الفسخ يقع بعد اختياره إذا اختار عدم المضي. نعم.
والثالث ما لا ينعقد معه بيع.
هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة، وهو شرط لا ينعقد أصلا البيع. الأول ينعقد البيع ويبطل، الثاني ينعقد البيع ويصح ويبطل الشرط وحده، هنا لا ينعقد البيع أصلا. ما معنى لا ينعقد؟ معناه لو تمم العقد وقبضه مع وجود مثل هذا الشرط الذي سيأتي، فهو قبض فاسد في عقد فاسد، وإذا كان فاسدا لا يتعلق به النفوذ ولا تترتب عليه أحكام العقد، فلا يملك العين ولا ينفذ تصرفه فيه أي المشتري، ولو باعه لا ينفذ، لو وهبه لو أوقفه، تصير العين في يد المشتري كالعين المغصوبة كأنه غاصب يضمنها، لو حصل فيها زيادة اشترى ناقة ولدت يردها مع نمائها، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا، بل عليه أجرة المثل. يعني لو اشترى سيارة بعقد فاسد بشرط مما سيأتي وقلنا لم ينعقد العقد، فعليه أجرة المدة التي قبض فيها العين في مثل هذه العقود الفاسدة، لو حصل فيه نقص ضمنه. هذا مذهب المذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال ينظر إن اتصل القبض بالعقد ثبت وللبائع الرجوع، وإن لم يتصل به فلا. على كل حال نمشي على كلام المصنف رحمه الله، قال والثالث ما لا ينعقد معه، يعني الشرط لا ينعقد معه بيع أصلا. مثاله
نحو بعتك إن جئتني بكذا،
قال إن لقيت الجمل الهارب بعتك، هنا علق على شيء لا ندري يتحقق ولا يتحقق، لم يجزم العقد، فهنا ما انعقد البيع لأن لا ندري يحصل المعلق عليه أو لا يحصل. لا يقال اعقد يتم البيع وننظر إن جاء تممناه، ما جاء لا، لأن إذا حكمنا بانعقاد البيع يترتب عليه أحكام في الضمان واستحقاق النماء وجواز التصرف. نعم.
أو إن رضي زيد بكذا،
أو إن رضي زيد بعتك، لا ندري يرضى زيد أو لا يرضى، كما قلنا عند مالك رحمه الله وما مال إليه شيخ الإسلام، قالوا لا، يعني يصح الاختيار ما دام أن الشرط معلوم أو مجهول لكن يؤول إلى العلم، كإن رضي زيد سيؤول إلى العلم، سنسأل زيد وننظر فنصحح العقد. قالوا أوفوا بالعقود، المسلمون على شروطهم. قالوا ولأن عمر رضي الله عنه عامل الناس في المزارعة، قال إن كان البذر مني فلي كذا وكذا، وإن كان منكم فلي الشطر، فعلق الأمر على شيء لا يدرى عن ما يحصل منهما، وهذا الأثر رواه البخاري معلقا عنه. وقالوا ولا محظور في اشتراط مثل هذا، إن رضي زيد لا محظور، ننتظر حتى يرضى زيد ويتم العقد. أو رضي زيد بكذا وكذا،
وكذا تعليق القبول،
يعني قبلت، يعني التعليق يكون من المشتري بعتك إن، أو يكون من من البائع بعتك إن جيتني بكذا، أو من المشتري يعلق القبول يقول قبلت إن جيتني بكذا وكذا، قبلت إن أصلحت السيارة واشتغلت، أما إذا ما أصلحت السيارة أو الجوال ما يتم البيع، فعلى المذهب لا يصح. المالكية قالوا إن كان المشترط قريبا يمكن أن يتحقق صححنا. حنفية قالوا إذا كان رضا زيد هذا على حدود 3 أيام ودون فهي كالخيار في 3 أيام، نصحح الشرط. المذهب على ما ذكره المصنف رحمه الله. ومسائل هذه الخلاف لو اختلف فيها العاقدان، أن العاقدين بع أحدهما قد يريد إمضاء العقد والآخر لا يريد، قد يحصل نماء فيريد المشتري أن يتمم، قد يحصل تلف فيريد البائع أن يتمم، فإذا اختلف فليس هناك حل إلا بالقضاء. والقاضي ينظر في أقوال العلماء هذه ويقضي بما يرى أنه أقرب للصواب. ذكر مثالا آخر قال:
أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع.
في محله يعني في زمن حلوله، وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. لا يصح البيع يعني هل انعقد وما صح أو لم ينعقد. هذا وهذا الشرط كأن الفقهاء رحمه الله، وهو قول الأئمة الأربعة، أنه لا يصح، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلق الرهن. غلق الرهن لما فيه من الغرض. قال لقوله
عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك.
فسر غلق الرهن بهذا الإمام أحمد رحمه الله، فسر هذا الأثر الذي رواه الأثرم وهو أحد تلاميذه أبو بكر أحمد محمد من الحفاظ، وله السنة لكنها ما طبعت. وهذا الأثر رواه مالك أيضا في الموطأ، فسره بهذا معناه، يقول: بعني السيارة ب100,000، قال: بعتك، قال: سأسددك بعد شهرين، قال: اترك العمارة عندي رهن، إن سددتني وإلا العمارة لي. هذا لا يجوز. الرهن عين يستوفى منها عند تخلف السدد، وليست عينا تؤخذ عند تخلف السدد. فالرهن تباع، إذا تعذر السداد بيعت، فإن بيعت بمثل الثمن أخذه، وإن بيعت بأكثر أخذ حقه ورد الزائد لصاحبه، وإن بيعت بأقل أخذه وبقي له في ذمة الراهن الباقي. أما إذا استحوذ، كأنه يقول: إذا لم تأتي فالرهن لي. هذا بعض المرتهنين يرهن في القليل الكثير ليغلقه ويستحوذ عليه، يعني يبيعه الجوال ويقول: ارهني السيارة، إذا ما جيت بثمن الجوال أخذ السيارة. انتبه، فإذا ما تعذر أن يأتي بثمن الجوال استحوذ على السيارة، هذا ظلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: وفسره أحمد بذلك. بعض الفقهاء، وكان شيخ الإسلام وهو من أوسع الناس، يعني حتى أوسع من المالكية رحمه الله في تصحيح العقود حتى بمثل هذه الشروط، له فقه آخر في حديث لا يغلق الرهن من صاحبه. قال: لا يغلق إذا لم يكن هناك شرط، أما لو شرط عليه قال: إن لم تسدد سآخذ السيارة، فالمسلمون على شروطه، له أن يأخذ السيارة رضيا. فالغلق المحرم الذي يقع عن غير رضا، ما يدري، تخلف السداد منه فاستحوذ على الرهن، هذا لا يجوز. أما إن وقع عن شرط فهو جائز. وابن القيم رحمه الله أيضا معه في هذا، يقولون فعله الإمام أحمد وهو الذي صح عنه. يقولون الإمام أحمد رحمه الله اشترى من شخص شيئا دينا وقال: خذ النعلين رهنا عندك، إن جيت وإلا فهما لك. هذا روي عن الإمام أحمد، فهذا منه، يعني هذا الفعل منه يخالف ما روي عنه من تفسير غلق الرهن. فاعتمدوا على مثل هذا وقالوا: نصح هذا الشرط، وللمرتهن أن يأخذ العين المرهونة إذا لم يسدد الراهن. وله وجه، والله أعلم.
وكذا كل بيع علق على شرط المستقبل.
هناك قول يمكن أن يكون متوسطا، وهو أن نصحح البيع لكن نبطل الشرط. يقول: بعتك على أنك إذا لم تسدد آخذ الرهن، يتم البيع لكن لا يأخذ الرهن، صحح العقد والشرط باطل، لأنه فيه مخالفة لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول متوسط، والله أعلم. طيب: وكذا كل بيع علق على شرط إيش؟
مستقبل.
مستقبل يعني على أمر مستقبل، يعني يقول: بعتك ب10,000 إن جاء مطر اليوم، وإن لم يأتي مطر فب15,000. هذا أمر مستقبل، لا ندري يتحقق أو لا يتحقق. فكذا هذا لا ينعقد البيع بمثل هذا الشرط إلا في حالة إلا في حالتين استثنى شيئين يعلق على أمر مستقبل. الأولى
غير إن شاء الله،
قال بعد أبيعك بعشرة آلاف إن شاء الله يتم البيع لأنهم يقولون إن شاء الله تبركا. الثانية
وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد،
وغير بيع العربون ثم فسره العربون والعربان والأربون والأربان، هذه كلها بمعنى سمي العربون لأنه يعرب العقد يعني يمنع فساده يظهره ويمنع فساده ويمضي به، فسره بقوله بأن
يدفع بعد العقد شيئا،
ويقول
إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك،
وإلا فما تقدم من الثمن فهو لك. قالوا يصح هذا الشرط، قال بعني السيارة بمئة، بعتك السيارة بمئة ألف، قال اشتريت تم العقد، هات الثمن، قال ما عندي الآن مئة ألف، هذه خمسة آلاف وغدا آتي بالباقي، فإن لم آتي بالباقي فالخمسة لك، هذا العربون. واضح؟ يعني قال أعطني عربون، فإن تم العقد فالعربون جزء من الثمن، باعه بمئة يكمل له خمسة وتسعين ويأخذ السيارة، إذا لم يأتي غدا فللبائع أن يستحوذ على خمسة آلاف. لماذا؟ قال
فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله.
قال لفعل عمر، ما هو فعل عمر رضي الله عنه؟ عمر مر معنا في كتاب الخصومات من صحيح البخاري عند تبويبه رحمه الله بالحبس في الحرم أن نافع ابن أظنه ابن عبد الحارث أو الحارث اشترى دارا من صفوان ابن أمية ليتخذها سجنا في مكة بأربعة آلاف دينار أو درهم، وقال إن رضي عمر فكذلك، إن لم يرضى فلك أربعمائة دينار. أربعمائة دينار هذه مقابل إيش؟ مقابل الانتفاع إلى أن يتبين رضا عمر من عدمه. ولذلك القياس على هذا محل نظر. استدلوا بأثر الآثر بأثر آخر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العربان في البيع فأحله، وهو مرسل لا يتصل وفيه راو ضعيف أيضا، لكن يمكن أن يستدلوا بالنصوص العامة المؤمنون المسلمون على شروطهم أوفوا بالعقود وشرط عليه ورضي. أكثر أهل العلم لا يصححون هذا، قالوا لا يجوز للبائع أن يستحوذ على العربون، إن تم العقد فهو جزء من الثمن، إذا لم يتم العقد رده، لأنه إذا أخذه بلا مقابل فيكون آكلا لأموال الناس بالباطل. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. هكذا قالوا، وفي حديثهم أيضا كلام كحديث الحنابلة رحمهم الله، لكن يقوى قولهم من جهة أنه أن فيه أكل بالباطل. الحنابلة أجابوا عن هذا بأنه ليس بالباطل لأنه وقع عن شرط وقد رضي به، ولأنه لدفع الضرر، فإن المشتري إذا لم يتمم الصفقة أضر بالبائع، قال سأتيك بالثمن بعد غد أو بعد يومين، فعطل بيع السلعة وسينقص سعرها إذا علم الناس أنه زهد فيها، فسيتضرر المشتري والضرر يزال، الضرر يزال، ولا ضرر من إزالة هذا الضرر بمثل هذا، حتى لا يقال الضرر يزال، لا يزال بالضرر، لأنه وقع عن رضا منه، عن رضا منه، والله أعلم. فقول الحنابلة فيه وجاهة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله والإجارة مثله، يعني العربون في الإجارة، قال استأجرت الشقة بعشرة آلاف في السنة، قال هات الإجار، قال هذا عربون وبكرة أتيك بالباقي، في الغد قال لا أريد الشقة، قال لن أعطيك العربون. هذا يقع كثيرا في مكاتب العقار، يدفع لصاحب المكتب العربون ثم ينكر، عن الإجارة، لا يريدها، فلصاحب الشقة أن يأخذ العربون على المذهب، لأن الإجارة بيع منافع. والله أعلم. نعم.
وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرئ البائع.
قال وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة، قال البائع أنا بريء من أي عيب في السيارة. هذا الذي يسميه الناس اليوم إيش؟ ها؟ يقول عند البيع سكر في موية، يعني كالسكر إذا وضع في الماء ذاب، أو أبيعك الكبوت كبوت السيارة، أو أبيعك كومة حديد لا علاقة لي بأي شيء فيها، يعني كأنه يقول إن وجدت 100 عيب لن تردها علي، ترضى تشتريها بكذا؟ قال رضيت. إذا باعه وشرط عليه هذا البراءة من العيب، لها 3 صور: أن يكون البائع يعلم عيبا ويخفيه، يقول أنا بريء من عيوب يعلمها، هذا لا يجوز وهو غش، أو أن يقول أنا بريء لو طرأ عيب وهو لا يعلم عيبا فيها لكن يريد أن يبرأ من المجهول، هذا أيضا قال المصنف هنا لا يصح. الحالة الثالثة أن يقول هذه السيارة ترى المكيف لا يعمل، لا تأتي غدا تردها تقول المكيف لا يعمل، فأوقظه على العيب وبرئ منه، فهنا يبرأ، فليس له أن يرد بعيب بينه له البائع. وسيذكر المصنف رحمه الله ما يدل على هذه الأنواع 3. قال وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، هذا 1، إن كان معلوما يعلمه فهذا من باب أولى، أن هذا الشرط لا يصح ولا يبرأ به، ويبقى للمشتري خيار الرد بالعيب. قال أو من عيب كذا إن كان، يعني سمى له عيبا، أما إذا سماه له وأوقفه عليه ورضي فالأشكال. قال
فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار،
له خيار الرد بالعيب، وسيأتي معنا. هنا كأن المصنف يميل إلى صحة العقد، الشرط باطل لكن العقد يصح ولا يبرأ، لو وجد العيوب يثبت له الخيار. نعم. ما وجه بقاء الخيار مع وجود الشرط؟ قال لأنه
إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله،
قبل البيع. قالوا بالقياس على الشفعة، معنى هذا الكلام إنما يثبت، يعني خيار الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وأنت قبل العقد تقول أنا بريء، كيف تبرأ من شيء لم يثبت بعد؟ فلا يمكن إسقاطه. قالوا كالشفعة. ما معنى الشفعة؟ الشفعة لو أسقطها قبل البيع لا تسقط، قال لشريكه بع على من شئت، فلما باع نصيبه أطلب الشفعة، لا يسقط حقه، له أن يطالب الشفعة لأنه أسقطها قبل أن تثبت له. هذا وجه قولهم رحمه الله. ويروى عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه باع عبدا من شخص على البراءة، قال أبرأ من كل عيب فيه، فلما قبضه المشتري وجد به عيب، جاء يرده لابن عمر، قال ابن عمر لا أنا بريت من العيوب، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة، قال عثمان احلف يا ابن عمر أنك ما كنت تعلم بهذا العيب، قال لا أحلف، هات العبد، يعني رد العين ولا أحلف، لورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأثر حجة الجمهور في أن مثل هذا لا يسقط عنه، لا يسقط خيار الرد بالعيب. وقياسهم على الحنفية رحمه الله قالوا يبرأ من العيوب مطلقا لحديث المسلمون على شروطهم، ولأن عمل المسلمين، هذا الحنفية يقدمون إذا ظهر لهم القياس يقول المسلم عند الموت يقول لشريكه ولجاره حللني اجعلني بريئا مما لك علي وما له عليه مجهول لا ندري ما هو، ويحلله وتبرى ذمته بهذا في عمل المسلمين. قالوا جرى عمل المسلمين على هذا. فكذلك هذا إذا قال أنا بريء من أي شيء ولو كان مجهولا صحت براءته منه، وليس للمشتري أن يأتي ليرد بالعيب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يبرأ من المجهول، قال يصح أن يقول أنا أبرأ من كل عيب لا أعلمه، أنا لا أعلم أن فيها عيبا فيبرأ لو ظهر فيها عيب وجاء ليرد. أما إذا كان يعلم بينه وبين الله بعض العيوب وبرئ منها فإنه لا يبرأ. والصواب أن خيار العيب يبقى للمشتري ولو برئ البائع، لأنه يثبت بعد العقد لا قبله.
وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ.
هذا الصورة الثالثة التي أشرنا إليها، إذا سمى له العيب خلاص يبرأ لأنه دخل على بصير، أو أبرأه بعد تمام العقد، بعد ما تم العقد قال حللني من أي عيب تجده في السيارة، قال حللته خلاص ثبت حقه وأسقطه، هنا يبرأ أيضا. لكن الأصل هو النصيحة، إنما المؤمنون إخوة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الدين النصيحة، هذا هو الأولى بالمؤمن، إذا علم عيبا أن يبينه. الآن لا يبين العيوب بل يدلسونها، يدلس العيب يعني يصنع في السلعة ما يوهم المشتري أنها على ما يرى. فهذا التدليس إن كان معتادا كتغسيل السيارة لا يعد تدليسا، غسلها فبانت أحسن منها من قبل، لا إشكال، غسلها في ظاهرها وباطنها. لكن يأتي ويضع بعض المواد على الماكينة فتظهر أنها جديدة، أو يضع مادة تخفي أن السيارة مصدومة ومسمكرة وهي مصدومة ومسمكرة ويخفيه، أو يطلي الإطارات بمادة تظهرها أنها جديدة ويظن المشتري أنها جديدة ثم يتبين أنها قديمة. هذا جمع بين سوأتين، إخفاء العيب والتدليس، والتدليس يثبت به الخيار كما دل عليه حديث المصرة، وسيأتي في خيارات البيع خيارات الرد. نعم.
وإن باع
نختم بمسألة تحملوا على عجل. أيوه.
وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه.
نعم، هذه المسألة مفرعة على القاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه. باعه أرض على أنها 600 متر ثم وجدها المشتري 500 متر، شرى المتر بـ1000 ريال في نقص 100 متر، إذن يرد له من القيمة 100,000، تبين أنها ناقصة، أو يرد يفسخ البيع أو يرد له الزائد. وأحيانا يكون الخطأ يقع على المشتري، سواء وقع على هذا أو على هذا، قال أو أقل صح البيع والزيادة للبائع، يعني ترد للبائع، والنقص عليه يضمنه للمشتري، ولا عبرة بالظن البين خطأه. نعم. هذا يقع في الأراضي وفي الأقمشة، يقع هذا في شيئين، في شيء قد يفوت به الانتفاع بالمبيع، يقول لا أنا اشتريت الأرض على أنها 600، 500 لا تصلح لي لبناء عمارة، فله أن يرد. لكن ماذا لو اشترى منه بـ10,000 4 أجهزة حاسب آلي، فلما ذهب إلى البيت وجد أن الموجود فقط 2، هنا لا يفسخ بل له الناقص، لأن السلعة متعددة ليس فيه ضرر، بخلاف ما اشتراه على أنه مذروع كالقماش قد يفوت به الانتفاع فله الفسخ، يقول لا أريدها إلا على هذا القدر، أنت بعتني ناقصة، قال سأعطيك بدل الناقص، نقول لا، حتى لو أعطاه أرضا أخرى لأن الأراضي تختلف. قال ولمن جهله أي الحال
ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار.
وفات غرضه هذا قيد، أما إذا لم يفت غرضه في المنقولات والمعدودات فليس له الخيار، يأخذ ما نقص. نعم.
فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة.
لماذا؟ لدفع ضرر الشركة، قد يبيعه الأرض على أنها 500 متر فيجدها المشتري 600، إذن البائع لا زال شريكا له في 100 متر، لا يريد هذا الشراكة فيفسخ العقد دفعا لضرر الشركة. نعم.
ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض.
نعم. وانتفاء الضرر. نعم.
وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاد ولا نعم. يجبر أحدهما على
لا ذلك. يجبر، لكن عن رضا، لأن الرضا إذا صح في الابتداء يصح أيضا في الاستدامة. نعم.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع
ولا خيار. هذا مثل ما قلنا في الأجهزة، صبرة يكمل له الناقص ويمضي البيع. نعم.
والزيادة للبائع والنقص عليه.
نعم. ولا إشكال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ويغفر لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وأن يفقهنا في الدين وأن ينزل علينا رحماته وهو أرحم الراحمين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله. Stuff.